أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الحمد لله كما هو أهله حمدا كثيرا وكما ينبغي لكرم وجهه، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
من نعم الله علينا نحن في مؤسسة الرحمن الإسلامية التشرف بلقاء سماحتكم والجلوس بين يديكم والاستماع إلى فيوضاتكم القدسية وكلماتكم النورانية، فهي محور حركتنا، فمنها الانطلاق وإليها الركون. وكيف لا تكون كذلك وهي صادرة من الشاهد على الأمة وفرقان هذا العصر، كما كانت سيدتنا الطاهرة فاطمة الزهراء عليه السلام فرقانا بين الحق والباطل وبين الإسلام الحقيقي الصحيح والإسلام المنحرف، حيث أوضحت للأمة الإسلامية آنذاك السبل ودلتها على الطريق الذي ينبغي لها أن تسلك، وحذرت الأمة من مغبة الضلال وركونها للظالمين وخذلانها لقادتها الحقيقيين، فقالت: سيعلم التالون غب ما أسس الأولون. لكن الأمة بدلا من أن تهتدي وتسمع صوت الحق وتقوم بواجبها ودورها الصحيح، تخاذلت وانكمشت وركنت إلى ظالميها ولم تقم بنصرة الحق وأهله. ونتيجة لهذا التقصير والخذلان عانت الأمة من ذلك التاريخ إلى اليوم شتى أصناف الظلم والويلات والذل والخزي وكل ما هو مستقبح، وجرى عليها مثل ما قالت فاطمة الزهراء عليه السلام. وها نحن اليوم نرى الأمة تعيش إرهاصات الماضي الأليم وتعيد الكر مرة أخرى، وكأن التاريخ يعيد نفسه. فها هي المرجعية الشاهدة التي هي الامتداد الحقيقي للنبوة والإمامة، تأخذ دورها الصحيح وتكون فرقانا بين الحق والباطل، تحمي الأمة وتدافع عنها ضد كل ظالم ومنحرف، وتهديها طريق السواء رغم كثرة الرايات، فكانت الحصن المنيع من الضلال، مجتهدة للدفاع عنها وعن حقوقها، باذلة في سبيل ذلك الغالي والنفيس وكل ما في وسعها، رافعة سلاحها إذا اقتضى الأمر بوجه كل من يريد النيل من الأمة وكرامتها، غير مبالية بما يصدر من الباطل وأتباعه اتجاهها. لا تأخذها في الله لومة لائم، معلنة تصديها لكل باطل وظالم رغم شراسة المناوئين والأعداء وهمجيتهم. فكان ضمير الأمة الناصع معبرة بذلك عما تريد بشتى الوسائل والفعاليات والمناسبات، حتى إذا اقتضى الأمر تدخلت بالإجراءات بحيثيات الإجراءات والفعاليات التي تقوم بها القاعدة لاسترداد بعض حقوقها وكيفية إعلان مطالبها المشروعة. لكننا نرى الأمة اليوم تعيش التقصير والتخاذل عن قادتها الحقيقيين وعن نصرة الحق، وترى الوهن يدب في أركانها غير متعظة ولا مستفيدة من الدروس والعبر والتجارب التي مرت عليها وعاشتها منذ العصر الأول للإسلام إلى يومنا الحالي، منقسمة على نفسها إلى عدة فئات متخبطة لا ترى الحق والهدى، إلا فئة مما من الله عليها بالهدى والبصيرة تعمل بتوجيهات المرجعية، لكن صوتها لا يكاد يسمع بسبب ضجيج أبواق الباطل وأعوانه. شيخنا الولي، نحن اليوم عصبة بين يديك تحس بتقصيرها وتقصير الأمة الواضح، واضعين أنفسنا رهن أمرك، نأتمر بأمرك وننتهي بنهيك، لا نخالفك في شيء إن شاء الله. لا نقول كما قال الذين من قبل: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل نقول لك سيدي: نقاتل نحن ببركتكما، وستجدنا إن شاء الله من الصابرين والثابتين على الحق حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. كفانا أن نحرم دائما من المصلحين والقادة بسبب تصديهم وتضحيتهم عوضا عن الأمة، فها هم أحفاد الذين أحرقوا باب الزهراء وكسروا ضلعها، وأحفاد قتلة الحسين والحسن والحسين والأئمة المعصومين عليهم السلام، وأحفاد قتلة الصدر الأول والثاني يرسلون تهديداتهم ويكشروا أنيابهم لأن صوت الحق يغيظهم ويهدد مصالحهم. ونحن يحتاجنا الخوف يجتاحنا الخوف والألم والحسرة من الحرمان لا سمح الله. فكيف السبيل سيدي لاستنهاض الأمة للمطالبة بحقوقها وكف الباطل وردعه؟ والله ثقتنا ورجائنا إنه نعم المولى ونعم النصير والعاقبة للمتقين، والحمد لله رب العالمين. وعذرا للإطالة الشيخ. الله أكبر.
أنه سوف يتخبط وتختلط عليه الأوراق ويتيه في الظلمات كما تاه بنو إسرائيل من قبل وكل الأمم، ومنها أمة الإسلام أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا، هو يضر نفسه بالتأكيد، وسيجزي الله الشاكرين. الشاكرين الذين ثبتوا على المبدأ، آمنوا بالقضية ووعوها وعرفوها وثبتوا عليها. لكن كم هؤلاء الشاكرون؟ وسيجزي الله الشاكرين. كم هؤلاء؟ وتجيبك فيه آية أخرى تقول وقليل من عبادي الشكور. فالنسبة إذن هي على الدوام، إذا كنت تتألم من قلة من يثبت على الحق ويسير على هدى وبصيرة من أمره، فهم قلة، ليس اليوم، هم من أول الزمان هم قلة. والله تبارك وتعالى أخبر عن ذلك وقال وقليل من عبادي الشكور. فإذن أولئك الشاكرين الذين ذكرتهم الآية الأولى، الذين يثبتون على الحق ولا ينقلبوا على عقابهم كبقية المنقلبين، اللي قالت وسيجزي الله الشاكرين، الآية هنا تعدهم قليلا وقليل من عبادي الشكور. فإذا لا نتألم من هذه القضية أن الشكورين قليلون، هذا هو سنة التاريخ هاي، لكننا نتألم حقيقة حينما لا نكون من هذا القليل، حينما لا نكون والعياذ بالله من هذا القليل، فهذا هو الخسارة الحقيقية. وهل هذا الذي يجب أن نعمل من أجل تجنبه؟ كيف نتجنبه؟ هذا الذي ذكرنا في خطاب يوم فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وقلنا أن الزهراء كانت فرقانا في معركة التأويل، فكل إنسان بحاجة إلى فرقان، إلى نور يضيء له الطريق ويريه الحق من الباطل ويميز له بين الموقف الصحيح والموقف الخطأ. كيف يكون لنا هذا الفرقان؟ أيضا الله تبارك وتعالى دلنا على ذلك، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فأنت تطالب بأن يكون لك فرقان لأنك بالتأكيد كإنسان عاجز على أن تهتدي إلى الطريق، إلا أن يدلك الله تبارك وتعالى. لولا لطف الله تبارك وتعالى الإنسان لا يهتدي بنفسه إلى أبسط الأمور. قضية لما قتل ابن آدم أخاه، واتلوا عليهم مثل ابني آدم إذ تقربا قربانا، إلى أن لما قتله لم يعرف ماذا يصنع ابن آدم بسوءة أخيه، إلى أن بعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. فجلس هذا الأخ القاتل يباوع لنفسه ويا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، هل قد أنا عاجز حتى ما أعرف أن جثة الميت من يموت لازم أدفنه وأواري سوءة أخي؟ إذن هل قد الإنسان عاجز عن الوصول إلى أبسط الأشياء إلى أن يأتيه غراب ويبحث ويدل أن جثة الميت يجب أن تدفن وتواري سوءة أخيك؟ هذا الإنسان المغرور، الإنسان الذي يظلم نفسه ويظلم الآخرين ويتجبر روحه، عاجز عن الاهتداء إلى أبسط شيء في حياته إلا أن يهديه الله تبارك وتعالى. فإذا نحن فعلا بحاجة إلى نور من الله تبارك وتعالى، وإلى فرقان يميز لنا بين الحق والباطل، بين الخطأ والصح، بين المعصية والطاعة، تختلط الأوراق. وحينئذ إذا لم يكن هناك لطف من الله تبارك وتعالى فإن الإنسان يعجز عن الاهتداء إلى الطريق الصحيح. فلذلك الله تبارك وتعالى يدلك، يقول لك هل تريد أن يكون لك فرقان يميز لك بين الحق والباطل، تسير على هدى من أمرك، تسير على بصيرة كما تقرأ في زيارة بن فضل العباس، على بصيرة من أمرك مقتديا بالصالحين وإلى آخر. فحينئذ هذا هو، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، هذا الفرقان الذي يميز لكم بين الحق والباطل، بين الموقف الصحيح والموقف الخطأ. فلذلك في حديث شريف آخر، وإن كان هو يعني بصدد بيان ما يحتاج من يسوس أمر الأمة، لكن بالتأكيد وكل إنسان يحتاج، أنه مضمون الحديث ما أحفظ نصه، كلمة هم ارتجالية ليست معدة حتى أستطيع أن أستخرج النص. المهم أن يقول الحديث ما مضمونه أنه ما من شخص يلي أمر الأمة أو أي شيء آخر، يلي أمر الأمة بمعناها على كل درجاتها، يمكن يليها بمعنى يكون قمة الهرم لكل الأمة، ويمكن يكون لا يلي أمر جزء من الأمة حسب وظيفته وحسب درجته. يقول لا يحتاج إلى ثلاث، يحتاج إلى لطف من الله تبارك وتعالى، ويحتاج إلى ورع يحجزه عن معاصي الله، ويحتاج إلى أخ ناصح يدل على أخطاء، على الصح، على الخطأ، يكون مرآة له. فإذن هذين العوامل اجتمعا الثلاثة، حينئذ تكون على بصيرة من أمرك ويكون لك فرقانة. فإذن هذا بعض الفرقان من الداخل، داخل فنسمي ورع يحجزه عنه، أو الآية التي قالت إن تتقوا الله يجعل لكم، فأحد عناصر هذا الفرقان وهذه البصيرة هو أمر أنت تربي في داخلك، وهو الورع وهو التقوى الذي أشارت إليه الآية. وعنصر آخر تبحث عنه في الخارج، وهو الأخ الناصح الشفيق المخلص الذي يهدي لك عيوبك ويدلك على أخطائك، لا يبخل عليك بالنصيحة. والثالث هو اللطف من الله تبارك وتعالى، ولطف الله لا يحتاج إلى سبب، إن كان المخلوقون يحتاجون إلى سبب لكي يفيضون، مثلا تسأل يا الله يعطيك، هو الله تبارك وتعالى نعمه ابتداء، لا يحتاج كرمه إلى سبب. هذا بالعقائد أخوان نحن نقول أن صفات الله ذاتية، زين، ومنها الكرم طبعا، فالكرم لا يحتاج إلى سبب منه تبارك وتعالى لكي يفيض، فكيف يحتاج إلى سبب منك حتى يفيض عليك؟ وما يحتاج إلى سبب منه تبارك وتعالى حتى يفيض، فكرمه ابتداء. فإذا هذا مضمون، هذا العنصر الأول وهو لطف من الله تبارك وتعالى، هذا مضمون وهذا مبذول ابتداء للعباد، لكن عليهم أن يوفروا العنصرين الآخرين، عنصر من داخلهم وهو ما أشارت إليه الآية الشريفة أن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أو اللي أشار إليه الحديث الشريف ورع يحجزه عن معاصي الله، وعنصر تبحث من الخارج وهو الأخ الناصح الشفيق المخلص الصادق معك في التعامل، وليس إخوان التملق وإخوان النفاق وإخوان المصالح وإخوان اللي يطبطبون على ظهرك من أجل مصلحة ربما يجنوها. فهذه العناصر الثلاثة إذا اجتمعان هو هذا التسديد الحقيقي، وحينئذ يكون المرء على بصيرة من أمره، ويكون له فرقان يضيء له الطريق ويدله على الصح. وأعتقد أننا في أشهر شريفة، رجب وشعبان وشهر رمضان، وهي مناسبة لأن نحقق فينا هذا الشيء، لأنها فرصة كبيرة، اللطف الإلهي يزداد فيها والنفس والقلب يتوجه بها إلى الطاعة. وأعتقد هذا يعني محسوس وجدانيا لدى كل مسلم، إلا تشوفه يتثاقل من صوم بقية أيام السنة، تشوفه خفيف الروح للصوم في رجب وشعبان مثلا، وإذا كان يعجز عن تأفد ركعتين مستحبات في بقية أيام السنة، تشوفه برجب وشعبان يكون لا إلى واهز أكثر. هذا لطف إلهي. إذن فاللطف الإلهي زائد يمنح في هذه الأشهر الشريفة. وما هو اللطف؟ هو تعريف كل ما يقربك إلى الطاعة، كل ما يحبب لك الطاعة، هذا هو اللطف الإلهي. تعريف كل ما يحبب لك الطاعة، فأنت تحس وجدانا أنك في هذه الأشهر الشريفة، رجب وشعبان ورمضان، تحس أن روحك خفيفة للطاعة، وتحاول أن تسابق الريح لتحصل على المزيد من الطاعة. جربها، قلت لك مثل الصوم في أيام السنة تتثاقل، ورغم أكو الشتاء كان يمر والصوم كلش خفيف بالشتاء، يمكن ما حد يصوم، لكن شوف رجب وفي تموز مثلا، ومع ذلك تجد في الاستجابة للصوم وللطاعة. هو في غير رجب في كان في الشتاء ما يصوم، عكفت كلش رغبة، لا أدعي الكل، لا أكو ناس جزاهم الله خير محافظين على هاي السنة الشريفة، صيام 3 أيام في كل شهر، أول خميس وآخر خميس والأربعاء في الوسط، هاي السنة الشريفة اللي حافظ عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأوصى بها أمير المؤمنين. من أقولها لا يعني أني أؤديها، فحتى لا تظنون بي ظنا حسنا لست أهله، يعني أنا المهم، بس إحنا السنة الشريفة موجودة، هاي اللي يستطيع وليتمكن واللي صحته تسمح واللي ظروفه تسمح السنة الشريفة يواظب عليه. بس لا بقول أنه لاحظ أنت في غير رجب وشعبان الصوم في الشتاء سهل ويسير والنهار قصير ولا تحتاج به لا إلى طعام ولا شراب مصر، لكن في تموز الآن يأتيك رجب يكون لك واهس بالصوم. هذا هو اللطف الإلهي الذي يدرك عباده بشكل مضاعف وزائد في هذه الأشهر الشريفة. فإذا هذه الفرص، هذه العناصر الثلاثة التي هي بمجموعها تشكل هذا الفرقان الذي ينير لك الدرب ويعطيك بصيرة من أمرك، فرصة حصولهن في هذا الشهر الشريف أكثر من غيره بدرجات. اللطف الإلهي يزداد وهذا تستشعره، تشوف إقبال على الطاعة أكثر، وهذا ينتج إذن أن ورعا وتقوى ستحصل إضافية. وأما الثالث وهو الأخ في الله، هذا أيضا يتوفر كثير من الشعائر ومن الممارسات اللي أمرنا بها في شهر رمضان، هي في شهر رجب وشعبان ورمضان، وحثنا الشارع المقدس عليها، هي شعائر جماعية توفر لك فرصة الالتقاء بالإخوان. واحدة منها اللي مع الأسف أيضا هاي مما أهملت في العصور المتأخرة، الاعتكاف. الاعتكاف سنة شريفة وحث عليها الشارع، وخصوصا في الأشهر المقدسة، وبالذات طبعا احنا ذكرنا يمكن في مناسبات سابقة في العشر الأواخر من شهر رمضان المباركة الاعتكاف. والاعتكاف وين يكون هم فقهيا؟ تقرأ ويقول في المسجد الجامع، مسجد الجامع يعني ليس كل مسجد، لا، المسجد الجامع للمدينة كمسجد الكوفة مثلا والمساجد الكبرى، مو كل مسجد يسمى جامع، لا، المسجد الذي يجمع المدينة يسمى جامع، البقية بس يسمى مسجد. فالاعتكاف وين يكون؟ تقرأ في الفقه، يقول في المسجد الجامع، معنى حتى يكون فد عمل جماعي يصير بيشد إلى الطاعة ويصير رغبة به إلى الطاعة، من يكون الإنسان مو وحده، وحده لا يقرأ شوية نعس، بينما لا من يكون مجموعة وفد دوي لهم كدوي النحل كما تقول بعض، يصير همة أكثر. فإذا حتى هذا العنصر الثالث وهو الأخ الناصح الذي يكون مرآة لك، هذا هم فرصة تواجد تكون كثيرة في الأشهر الشريفة، باعتبار أكو مراسيم توفر لك هذا. فنحن مادام في بداية هذا الشهر الشريف شهر رجب، وبعدها الفرصة إن شاء الله طويلة، يدخل هشام بن سالم واللي يتعامل مع نصوص أهل البيت سلام الله، يجد أن هشام بن سالم من كبراء الأصحاب وممن لهم فضل علينا، لأنه روى كم غفير من الروايات الشريفة عن الأئمة سلام الله عليهم. فهشام بن سالم يدخل على الإمام الصادق سلام الله عليه، يبدو في الأيام الأخيرة من شهر رجب، فيسأله الإمام سلام الله، يقول له: يا هشام، هل صمت شيئا من رجب؟ قال: لا يا ابن رسول الله. قال: لقد فاتك من الثواب شيء كثير. مع الأسف. قال له: خذ إني بقية أيام من شهر رجب، إذا صمتهن أقدر أعوض عما فاتني من الثواب هذا في بقية. قال: نعم يا هشام، من صام. الحديث موجود في مفاتيح الجنان في أول ما يبدأ بأعمال شهر رجب، تستطيعون أن تقول، يا ما حافظ النصوص بس مضامينها هاي، أنه من صام آخر يوم من رجب كان له كذا مثلا، براء من النار أو أشياء آخر. من صام آخر يومين من رجب كان له أمانا من العذاب، من صام آخر ثلاثة أيام من رجب كان له كذا، من صام سبعة أيام من رجب كان له كذا، من صام ثمانية أيام من رجب كان، من صام رجب كله كان له كذا. فإذا قلنا: يا هشام، بعد الفرصة مو كلش فاتتك، ما دام أنت الآن في الأيام الأخيرة. لاحظ أول سؤال يقول له: هل صمت شيئا من رجب؟ الإمام يتابع أصحابه ويتابع شيعته ويتفقدهم ويسأل ويوجههم لما فيه تكاملهم، وليس واجب صوم في رجب بس، لأن هشام له خصوصية. الإمام يريد لهشام أن لا تفوت هذه فرص الخير. هشام أنت مو عادي، أنت من كبار الأصحاب وأنت رجل فقيه وأنت لك مكانة عدنى، هل صمت شيئا من رجب؟ قال: لا يا ابن رسول الله. قال: لقد فاتك من الثواب شيء كثير، لكن خو من نعم الله عليك أنك سألت في وقت يمكن تدارك بعض هذا الشيء، كون في الأيام الأخيرة من رجب. احنا الحمد لله اليوم 9 في رجب، بعد لسنا في أخير رجب، في الفرصة إذن موجودة، ويليه إن شاء الله شعبان ويليه شهر رمضان، وهذه فرصة من الله بها عليكم، لم يمن على غيركم بين رجب وشعبان ورمضان العام الماضي إلى رجب وشعبان، كم واحد مات وخسر هذه الفرصة؟ أنتم لا، الله تبارك وتعالى أبقاكم أحياء وأعاد لكم هذه الفرصة، بينما كثيرين ممن كان معنا في رجب العام الماضي ليس معنا في رجب هذا العام. فإذا معنا هذه الفرصة وهذه الباب أوصدت عليه وأغلقت ولم تتوفر له هذه الفرصة، بينما أنت من نعم الله تعالى أبقاك لهذا الرجب، ومن عليك بإعطاء هذه الفرصة مرة أخرى لك، كما ربما في بعض كلمات نشبهنا المسألة لما الطالب يمتحن امتحان نهاية السنة وما الحال في النجاح، فرفقا به يطوي امتحان دور ثاني، هذا خوش زين إلا فرصة، وإلا لو بس امتحان دور الأول وما نجح به شلون يروح، لكن لا، فرصة لك، يلا هذا دور ثاني، والقسم ينجحون بالدور الثاني بعد أن ما حالف. زين، فما رأيك لو انطى دور ثالث؟ هو فرصة أفضل الصيف. وما رأيك لو دور رابع؟ هو بعد الفرصة أفضل. لا كذا نحن، نحن أعطانا رجب مال قبل 4 سنين، وأعطانا رجب مال قبل 3 سنين، وأعطانا رجب مال قبل سنتين، شفتم قرار انطانا الله تبارك وتعالى، وأعطانا رجب مال هذا العام، بينما كثيرين الذين كانوا في رجب قبل 4 سنوات ما أدركوا رجب قبل 3 سنوات، خصوصا مع هالمفخخات والأحزمة الناسفة وهالبلاء اللي الله تبارك وتعالى نسأله أن يرفع عن هذه الأمة ويفرج عنها ويعوضها بما هو خير لها. فمحل الشاهد إذن هذه الفرصة الله من بها علينا تبارك وتعالى من نعمه ولطفه، يمكن غيرنا ما حصل على هذه النعمة، فنسأل الله أن يأخذ بأيدينا لكي نحقق هذه العناصر الثلاثة للفرقان، لكي يتولد لدينا فرقان يهدينا إلى سواء السبيل. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.